الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه من كتاب الإيمان، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. عثمان بن أبي شيبة له أخوان منهما عبد الله وسلمان، قال إسحاق: أخبرنا جرير وابن عبد الحميد، وقال عثمان: حدثنا جرير عن منصور وهو ابن المعتمر، عن ابي وائل وهو شقيق بن سلمه، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت له: إن ذلك لعظيم. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل. من الذي تابع الأعمش في الرواية الأولى؟ من الذي تابع الأعمش في الرواية الأولى؟ تسمى متابعة قاصرة أو متابعة تامة؟ قاصرة أو تامة؟ إيش يا أحمد؟ متابعة تامة أو قاصرة؟ ولماذا؟ منصور تابع العمش وعمش تابع منصور، هذه متابعة تامة أو قاصرة؟ ها؟ لماذا؟ لأن في شيء ليس الشيء. نعم، منصور تابع العمش في الرواية عن أبي وائل، أو العمش تابع منصور، تسمى متابعة تامة لأنها في شيخه، كلاهما روى عن ابي وائل، تسمى متابعه تامه. فان كانت في شيخ شيخه كمن فوت فمتابعه قاصره. قال عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله اي الذنب اكبر عند الله؟ قال ان تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل اي الذنب اعظم عند الله، يعني على جهه الاطلاق اي الذنب اعظم عند الله على جهه الاطلاق، فقال النبي عليه الصلاه والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ندا، الند هو المثيل والنظير، الند المثيل والنظير، يقال فلان ند فلان يعني مثل فلان ونظيره. فمن اتخذ إلها مع الله فصرف له العبادة من غير الله من شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو نبي أو ولي أو غيرها من المخلوقات، فقد جعلها ندا لله، جعلها ندا لله. والله عز وجل يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والله عز وجل ليس له ند مثيل ونظير. هل تعلم له سميا؟ يعني من يساميه ومن يماثله؟ ولم يكن له كفوا احد، يعني من يكافئه ويماثله؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاتخاذ الانداد مع الله جل وعلا هذا من اعظم الذنوب، الشرك بالله على جهه الاطلاق. ليس هناك اعظم من الشرك بالله، ليس هناك أعظم من الشرك بالله. الذي يشرك بالله جل وعلا وإن عبد الله، وإن عبد الله وأشرك في عبادة الله فهو أعظم ذنبا ممن زنى أو سرق أو أكل الربا أو قتل النفس التي حرم الله، فذنبه أعظم. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذه يعني جملة حالية، والحال أنه هو الذي خلقك وأوجدك، فهو الذي يستحق أن يعبد، أن تصرف له العبادة، وليس هناك خالق غير الله، ليس هناك خالق غير الله. الله عز وجل هو الذي خلقك وأوجدك في هذه الدنيا ومن عليك بالنعم ورزقك، فكيف تصرف العبادة لغيره؟ هذا من أعظم الظلم، هذا من أعظم الظلم. لهذا كان الشرك بالله جل وعلا من أعظم أنواع الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم. أن الله سبحانه وتعالى يوجدك في هذه الدنيا وينعم عليك بالنعم ويأمرك بطاعته وبعبادته وإفراد العبادة له، ثم تصرف العبادة لغيره. ولهذا في حديث الحارث الأشعري في أمر الله عز وجل زكريا أن يأمر بني إسرائيل، أن يأمر بني إسرائيل بما أوحى الله به إليه، ويحب زكريا، فكان مما أمرهم به أن يوحدوا الله جل وعلا ويحذروا من الشرك، وأن مثل من أشرك بالله كمثل من بنى دارا فأحسن البناء ثم أتى بعامل فأمره أن يعمل وأن يضع في هذه الدار، فكان يعمل ويعطي الأجر لغيره أو الثمر لغيره. هذا حال من أشرك في عبادة الله كحال هذا الفاعل الذي ينعم الإنسان عليه بالنعم ثم يأمره بإعطاء أو رد الثمرة إليه ثم يعطيها لغيره. والله سبحانه وتعالى خلقك وأوجدك وأنعم عليك بالنعم وأمرك بطاعته وعبادته ثم تصرف العبادة لغيره وتضعها بغير موضعها، فكان هذا من أعظم الظلم. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له إن ذلك لعظيم، يعني أن تجعل الله سبحانه وتعالى ندا هذا عظيم. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. تقتل ولدك خشية الفقر وقلة الأرزاق وخشية الجوع، كان هذا مما يفعله الجاهلية، فعد هذا من كبائر الذنوب ومن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. والله عز وجل نهى عن ذلك: ولا تقتلوا أولادكم خشية الإملاق، يعني خشية الفقر، نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الله عز وجل تكفل لأرزاقهم أرزاق هؤلاء الأولاد، كما أنه يرزق الآباء فهو كذلك يرزق الأبناء، بل رزق المولود يكتبه الله عز وجل له في بطن أمه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك ينطق به الروح ويأمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذا رزقه مكتوب في بطن أمه، على ماذا يخشى الأب؟ وقد تكفل الله سبحانه وتعالى برزقه. هذا من سوء الظن بالله جل وعلا أن يخشى الفقر من مجيء الأبناء، أو كذلك أيضا يعني يفكر في رزقهم أو في طعامهم. والله جل وعلا يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكأي من دابة لا تحمل رزق الله يرزقها وإياكم. هل من خالق غير الله يرزقكم في السماء هل من خالق غير الله يرزقكم السماء والأرض؟ من السماء والأرض. وغيرها من الآيات كثيرة. والله عز وجل تكفل بأرزاق العباد كل الدوام، ليس فقط الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وشرفه، بل سائر المخلوقات من إنس وجن وحيوانات ووحوش ودواب وحشرات، كلها قد تكفر الله بالاستهانة. قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. ثم أن تزاني حليلة جارك، هذا أيضا من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله جل وعلا وقتل الولد خشية البقر، أن يزني المرء بحليلة الجار. حليلة الجار أي زوجته، زوجته سميت حليلة هي لأنها تحل معه، تحل مع زوجها الذي هو جاره، أو كونها تحل له أي تحل الجار لأنه زوجها. فالزنا بها، هنا أتى بهذه الصيغة أن تزاني، إشارة إلى وقوع الزنا برضاها، وقوع الزنا برضاها، وهذا أشد يعني إثما، وذلك لما في ذلك من إفساد فراش هذا الزوج وهذا الجار، وإفساد هذه المرأة على زوجها. ووقوع الزنا مع حليلة الجار أعظم إثما من وقوعه مع غيرها ممن هي بعيدة، وذلك أن الجار يعني يأمن على جاره، يأمن عليه بماله وبأهله لما له من حق الجوار، فإذا خانه في عرضه وارتكب الزنا بحريمه لا شك أن هذا يعتبر ذنبا عظيما، خيانة كبيرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي أمامة، قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. قال: فما تقولون بالزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. قال: لن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. الحديث لماذا هنا ضعف الإثم مع أن الزنا فعل واحد؟ الزنا فعل واحد، إذا وقع مع هذه المرأة ومع تلك هو زنا وحكمه واحد، لكن يعظم الإثم لعظم حق الجار، لعظم حق الجار. فلما كان فيه انتهاك لحرمة الجار ولعرض الجار ولحق الجوار كان إثمه أعظم، يعني زنا بامرأة بعيدة ليست بجاره، بامرأة جاره أيسر عليه ولو زنى بعشر نسوة، مع كونه زنا وكبيرة من كبائر الذنوب، ومع ذلك فهو أخف عليه من أن يزني بامرأة جاره. فالإثم مضاعف، الإثم مضاعف. ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الذنوب، عده من أعظم الذنوب. قال: ثم أن زانية حليلة جارية. قال فأنزل الله عز وجل تصديقها، يعني في بيان أن هذه الأمور الثلاثة من أعظم الذنوب. قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا أول هذه الذنوب أعظم الذنوب على جهة الإطلاق، وهو الشرك بالله. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا الذنب الثاني وهو قتل النفس. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني إذا كان بحق ليس عليهم شيء، القتل بحق ليس عليهم شيء، كمن زنى وهو محصن فإنه يرجم حتى الموت، هذا قتل بحق. أو من قتل قصاصا لأنه قتل نفسا معصوما فهذا قتل بحق. أو قتل من أراد أن يقتله وأن يعني يعتدي عليه فدافع عن نفسه وما استطاع دفعه إلا بالقتل، فهذا قتله بحق. أو كذلك جاهد في سبيل الله وقتل أعداء الله من الكفار والمعتدين والظالمين، فهذا قتل بحق. فالذي يؤاخذ عليه ويكون كبيرا من كبائر الذنوب قتل النفس بغير حق، ليس له حق بقتلها. قال ولا يزنون، هذا الثالث من اعظم الذنوب الزنا. ذكر الله عز وجل هذه الثلاث الذنوب في هذه الآية، ثم رتب عليها العقوبة الشديدة. قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يلقى أثاما، قيل أثاما يعني ذنوبا، وقيل أثاما أي عقابا، وقيل أثاما أي جزاء، يعني جزاء لفعله لهذه الذنوب والمعاصي. وقيل أثاما واد في جهنم، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله عن جماعة من المفسرين، لكن هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم أنه إذا فعل شيء من هذه الكبائر فهو معرض للوعيد ولهذه العقوبات، ويعتبر قد وقع في إثم عظيم وفي ذنب كبير، يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يعني ذليلا حقيرا، إلا من تاب كما في آخر الآيات. فدل هذا الحديث على قبح الشرك بالله وأنه أعظم الذنوب، وأنه أعظم الذنوب إذا وقع فيه إنسان، والمراد به الشرك الأكبر، فإنه يزول عنه اسم الإيمان ويزول عنه اسم الإسلام. وأما غيرها من كبائر الذنوب فإنه يكون مسلما ناقص الإسلام والمؤمن ناقص الإيمان. نكتفي بهذا القدر، إلى أن صلى الله عليه وسلم.